يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طع لعدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طع لعدوك زلزلهم بالغضب الله.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتحاد الدول الإسلامية وتحالفها في دعم فلسطين يمنع مظالم نظام السلطة ضد المسلمين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محظورة وموسكو تعتبره محاولة لإطالة الصراع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لو أن الدول الإسلامية اتحدت لنصرة فلسطين ما وقعت الكثير من المجازر والانتهاكات بحق المسلمين في المنطقة والعالم. رئيسي ولدى استقبال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أشاد بالتاريخ الثوري للشعب الجزائري ضد الاستعمار مشددا على رغبة إيران في تطوير مستوى التعاون الثنائي مع الجزائر. وأشار الرئيس الإيراني إلى إمكانية توسيع الروابط بين الجانبين انطلاقا من مواقفهما الإقليمية والدولية الموحدة في مختلف المجالات بما فيها التجارية. يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء المقبل جولة أفريقية تشمل دول أوغندا وزيمبابوي وكينيا تلبية لدعوة نظرائه لدى تلك الدول وذلك في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري. ويتضمن برنامج الجولة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث وتوقيع وثائق للتعاون وفي سياق التعريف بالفرص والطاقة الاقتصادية والتجارية لدى إيران والدول الأفريقية الثلاث سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة. أكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره الجزائري في طهران اهتمام الجمهورية الإسلامية بتطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات وذلك خلال جولة المفاوضات بين الوزيرين. وبحث عبد الله يان وأحمد عطف وجهات نظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك معربا عن تقديره للجهود القيمة التي بذلتها الجزائر خلال الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على إيران في دور الوسيط. كما أكد عبد الله أن تعاطفه مع الشعب الجزائري حول الشاب الذي قتل في فرنسا وهو من أصول جزائرية خلال الأيام الماضية على يد قوات الشرطة في هذا البلد. أعلنت زمرة جيش الظلم الإرهابية عن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على مركز الشرطة في زاهدان جنوب شرق إيران. وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قاعدة القدس التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية فشل هجوم لأربعة إرهابيين مسلحين على مركز الشرطة 16 في مدينة زاهدان والذي أسفر عن مقتل الإرهابيين جميعا فيما أكدت استشهاد اثنين من قوات الأمن الداخلي. أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن توصل طهران وبغداد إلى اتفاق لفتح مقر حدودية مشتركة بين البلدين. وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أكد بتصريح صحفي أن الجانبين اتفقا على التنسيق في موضوع تبادل المعلومات وفتح المقرات ذاتها لضبط الحركة لافتة إلى مناقشة الاستعدادات لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام عبر المنافذ الحدودية البرية. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد عقد اجتماع من نظيره العراقي في مقر قيادة حرس الحدود عند منفذ زرباطيا الحدودي. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة نتنياهو ستبحث على حد منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية وذلك بسبب وضعها السيء واحتمال انهيارها. وفي هذا السياق دعا نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها قبل فوات الأوان. ومن بين تلك الخطوات إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقمية غرب الخليل ومناقشة تطوير حقل الغاز مارين قبالة شواطئ غزة. وللمزيد حول مخاوف الحكومة الإسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
التطورات في الضفة الغربية وتصاعد أعمال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أصبح يشكل مصدر قلق رئيسيا للاحتلال الإسرائيلي، حيث باتت مدن الضفة وعلى رأسها جنين ونابلس الحربة في التصدي لمخططات الاحتلال التوسعية، ما يثير مخاوف الاحتلال من انتفاضة مستمرة ومركزا جديدا للمقاومة المسلحة إلى جانب قطاع غزة. وانطلاقا من الخطر الذي تشعر به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يصرح رئيسها بكل صراحة وأمام الجميع بالحفاظ على السلطة الفلسطينية وإنقاذها ومنع انهيارها. وفي هذا السياق دعا نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها قبل فوات الأوان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال سيبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب وضعها السيء واحتمال انهيارها. ومن بين تلك الخطوات إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقومية غرب الخليل. ومن المنتظر كذلك أن تناقش جلسة الكابينت تطوير حقل الغاز مارين المتواجد قبالة شواطئ غزة، وستبحث أيضا منح السلطة الفلسطينية امتيازات اقتصادية أصغر حجما من قبيل زيادة أقساط سداد الديون وزيادة ساعات عمل معبر الكرامة وإصدار جوازات سفر بيومترية. وقد تبحث الجلسة إعادة تصاريح الفي آي بي لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية التي كانت قد سحبت في شهر يناير كانون الثاني الماضي إثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول الماضي قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية قد حذروا حكومة الاحتلال من وضع السلطة الفلسطينية الخطير ومن احتمال انهيارها، فيما يرى خبراء أن انهيار السلطة لا يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي، وأن أعضاء الكابينات يعتزمون التصويت على دعم السلطة بعدة طرق.
على صعيد آخر، شيع الفلسطينيون جثمان شهيدين سقطا برصاص الاحتلال لدى اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. للمزيد في هذا الخصوص نتوقف عند التقرير التالي.
نابلس من جديد، وبعد يومين فقط من معركة جنين أغلقت المحال التجارية أبوابها، وعاد آلاف المشيعين إلى شوارع المدينة ليحملوا على الأكف شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة. حمزة مقبول وخير شاهين استشهدا في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية بدعوى أنهما أطلقا النار قبل يومين على سيارة إسرائيلية في ضواحي المدينة. المشيعون من جديد دعوا فصائل المقاومة إلى الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت صباح اليوم في مدينة نابلس هي بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وهذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والمقاومة.
عملية الاغتيال في نابلس والتي تأتي بعد يومين فقط من فشل الاحتلال في جنين هي محاولة إسرائيلية جديدة لكسب نقاط في المعركة المستمرة الدائرة في الضفة الغربية، والتي يقودها مجموعة من الشبان الملتصقين بقضيتهم بعيدا عن الفئوية. وعملية الاغتيال في نابلس تأتي بعد ساعات من عملية نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كدميم قرب نابلس، وصفها نتنياهو بنفسه بأنها صعبة للغاية.
عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس صباح اليوم تأتي في شقين. الشق الأول هو استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية بالإعدام خارج نطاق القانون، وهو جزء من الأدوات القمعية ضد الشعب الفلسطيني. والجزء الثاني يتعلق بإعادة صورة الردع لدى المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أي قوة وردع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية.
الانتصار في معركة كالتي تشهدها الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال تكمن بإبادة شعب بأكمله، فهل يستطيع؟ والإجابة لا تحتاج إلى كثير من الجهد، فلو كان باستطاعة الاحتلال الإسرائيلي إفناء الفلسطينيين لانتهى ذكرهم من العالمين منذ 76 عاما.
اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين العملية الأخيرة للجيش الصهيوني في جنين انتهاكا للقانون الدولي، وأكد أن عشرة المنازل تضررت في المخيم ودمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب بفعل الهجوم العسكري، داعيا إلى ممارسة ضغوط على الكيان الصهيوني لحل قضية الصراع مع الفلسطينيين. وقد خلفت العملية دمارا واسعا في مباني ومنازل وشارع المدينة فضلا عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال العشرات. لقي شخصان مصرعهما خلال تظاهرات شعبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وإقرار ضرائب جديدة في كينيا. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المشاركين في الاحتجاجات، والذين طالبوا بإطلاق سراح عشرات الأشخاص الذين وقفتهم السلطات خلال المظاهرات. وفي السياق دعت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل في كافة التقارير عن ممارسات وحشية للشرطة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الكثير من سكان البلاد صعوبات معيشية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية. مستمعين الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محظورة، وموسكو تعتبره محاولة لإطالة الصراع. مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بتجدد الاشتباكات مع الجيش السوداني في الخرطوم. قضاء الفرنسي يمنع مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم في باريس ضد عنف الشرطة الفرنسية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات تقدر قيمتها ب 800 مليون دولار. واعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بول جوسار توريد واشنطن ذخيرة عنقودية لكييف دليلا على عدم سعي إدارة جو بايدن أو أعضاء الناتو للسلام. وفي أول تعليق روسي على هذا الإعلان، اعتبرت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية أن قرار إدارة بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية مظهر صارخ للنهج العدواني الأمريكي المناهض لروسيا. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة قذرة، حيث استدعى الغرب القاتل العشوائي لهزيمة روسيا. فمع فشل جبل الصلب من الأسلحة التي زودت بها أوكرانيا في اختراق الدفاعات الروسية، تستعد الولايات المتحدة لمد كييف بالذخائر العنقودية المحظورة دوليا ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة.
نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرا على المدنيين من جراء الذخائر غير المنفجرة، ولكن هناك أيضا خطرا كبيرا بإلحاق الأذى بالمدنيين إذا انقلبت القوات والدبابات الروسية على أوكرانيا.
خطوة تحاول واشنطن تبريرها بالتأكيد على أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأن مثل هذه الأسلحة الفتاكة ستمنح الأوكرانيين الفرصة للبحث عن نقاط الضعف الروسية واستغلالها.
نظرية بوتين في الانتصار هي أنه سيصمد أمام الجميع، سيصمد أمام الأوكرانيين وسيصمد أكثر من الولايات المتحدة وسيصمد أمام الأوروبيين. سيلعب الآن اللعبة الطويلة. لهذا السبب كان الرئيس بايدن واضحا أننا سنبقى مع أوكرانيا طالما يتطلب الأمر، وسنواصل تزويد أوكرانيا بالقدرات التي ستبقيهم في المعركة.
تبرير يدعم جولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدد من دول حلف شمال الأطلسي للحصول على المزيد من الأسلحة وحشد الدعم لانضمام بلاده للناتو، إلا أنه لم يقنع الأوروبيين، حيث أعربت عدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا وفرنسا والنمسا عن رفضها إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، مؤكدة أن اتخاذ هذه الخطوة يشكل تهديدا طويل الأمد للمدنيين، فيما اعتبرت موسكو القرار بادرة يأس من قبل أمريكا التي تدفع بالبشرية نحو حرب عالمية جديدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها لمستودع أوكراني ضخم لصواريخ هامارس الأمريكية في دونيتسك، وأكدت الوزارة مقتل 500 عسكري أوكراني في جبهات القتال الرئاسية، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها طائرات مسيرة لكييف. إلى ذلك أحبط الجيش الروسي هجوما على محور كراسني ليمانسك، في حين تعرضت قوات أوكرانيا إلى ضربات روسية أسفرت عن تدمير مخازن عتادها ومقتل العديد من عناصرها في لوغانسك وزاباروجيا. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تبذل جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي. جاء ذلك بمؤتمر صحفي مع نظير الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث دعا إلى تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. المزيد بهذا الشأن نستمع إليه في سياق تقريرنا التالي.
طائرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحط في تركيا. هنا في قصر وحيد الدين في إسطنبول عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، لقاء تباحث فيه الرئيسان العلاقات بين بلديهما، فيما لم تغب الأزمة الأوكرانية الروسية عن أجندة الاجتماع. نقاش حول فرص وقف الحرب لضمان سلامة الشعبين، ونقاش أيضا حول اتفاق الحبوب لضمان أمن العالم الغذائي.
تركيا تبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي، ونتعهد بتقديم جميع أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددا، وكل أمل في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
أنا هنا في إسطنبول لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا، كما أشكر الرئيس التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، والذي مر منذ إبرامه بتعقيدات كثيرة، ينتهي في 17 من يوليو، تسعى كل الأطراف لاستمراره، وهو ملف حظي بالنصيب الأكبر خلال اللقاء.
الأمن الغذائي لكثير من الدول حول العالم يعتمد على روسيا وأوكرانيا، وهما من أهم الدول التي تنتج وتصدر الحبوب. المساعي التركية الآن مكثفة لتمديد هذا الاتفاق لمدة عامين، والعقبة الوحيدة الموجودة الآن هي العقوبات الغربية على القطاع الزراعي في روسيا. إذا تم رفع هذه العقوبات ربما ستنجح المساعي التركية.
لقاء إسطنبول شهد أيضا الدعوة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
زيارة الرئيس الأوكراني إلى تركيا والمباحثات التي أجرها مع الرئيس التركي حول تمديد اتفاق الحبوب وفرص وقف الحرب تكمن أهميتها في أن لقاء يجري التجهيز له بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين، وسط آمال بالوصول لنتائج إيجابية.
تجددت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان داخل العاصمة الخرطوم. مصدر عسكري مسؤول أكد أن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد ما وصفهم بالمتمردين في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. من جانبها اتهمت قوة الدعم السريع الجيش بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات جراء قصف أحياء سكنية غرب أم درمان. حول آخر مستجدات الأوضاع في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
مواجهات تزداد حدتها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أعلنت الدعم السريع أن قواتها في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس قد تصدت لما وصفته بأنه متحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا، في إشارة إلى قوات الجيش السوداني، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، فضلا عن استسلام العشرات والاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات. واعتبرت الدعم السريع أنها تخوض هذه الحرب مكرهة، مؤكدة قدرتها على تدمير من وصفها وظيفتهم بالفلول وكتائب الظل والانتصار لقضايا الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. بدوره أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم، وأشار الجيش إلى أن قواته تمكنت من صد الهجوم وتدمير أكثر من 10 مركبات قتالية بعد اشتباك استمر أكثر من ساعة، موضحا أن الهجوم جاء بهدف تخفيف الضغوط العسكرية التي تتعرض لها قوات الدعم السريع في عدد من مسارح العمليات. وفي إطار المساعي لإيجاد حلول للأبواب المغلقة، قال مصدر دبلوماسي سوداني إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اعتذر عن حضور قمة تجمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، دعت لها اللجنة الرباعية التي شكلتها منظمة إغاد لإنهاء الصراع. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن قوات الدعم السريع وافقت على حضور الاجتماع وسمت ممثليها فيه، بينما اعتذر الجيش السوداني عن حضوره. وأشار المصدر إلى أن الدعوة لقمة ثنائية بين البرهان وحميدتي الاثنين القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا جاءت من دولة كينيا باعتبارها رئيس اللجنة الرباعية المكلفة من قبل رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية إغاد بحل الأزمة السودانية.
منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها في باريس تكريما لذكرى أداما تراوري الذي توفي خلال عملية مطاردته من قبل الشرطة عام 2016. وتذرعت المحكمة بأعمال الشغب التي عقبت وفاة السبيين إلى المرزوق في إصدار قرارها، في وقت ذكر فيه ناشطون أن 30 مسيرة بإنحاء متفرقة من البلاد ستنطلق إحياء لذكرى وفاة تراوري. تأتي هذه القضية بالتزامن مع أحداث الاعتقالات والعنف التي شهدتها الشوارع الفرنسية احتجاجا على مقتل المرزوق برصاص الشرطة بحجة عدم امتثاله للأوامر. قتل 7 أشخاص وجرح العشرات في أعمال عنف رافقت الانتخابات المحلية في ولاية البنغال الغربية التي تحكمها ماماتا بانيرجي المناهضة لتوجهات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتشهد الولاية حاليا انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200,000 مرشح في الولاية، ويسعى حزب بهاراتيا جانات الحاكم في الهند بزعامة مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية. وأخيرا أرسلت ميليشيا قصد 500 مدرعة عسكرية من مدينة القامشلي بالريف الشمالي لمدينة الحسكة إلى بلدات جديد عقادات والبصيرة وحقل الهمر النفطي بريف محافظة دير الزور. وقالت مصادر محلية إن الآليات نشرت مقابل نقاط الجيش السوري وحلفائه بالمنطقة لافتة إلى نصب الوحدات الأمريكية منطقة تجسس جديد في ريف دير الزور. يذكر أن متزعما لإحدى الجماعات الإرهابية كشف مؤخرا عن مخطط أمريكي لربط قاعدة التنف بمناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا بالاعتماد على قوات من أبناء العشائر التي تواصل أمريكا العمل على تشكيلها. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتحاد الدول الإسلامية وتحالفها في دعم فلسطين يمنع مظالم نظام السلطة ضد المسلمين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محظورة وموسكو تعتبره محاولة لإطالة الصراع. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية التي ستعيدنا إلى تاريخ عالم أدب الأطفال واليافعين في إيران وأهم الشخصيات المؤثرة في هذا السياق. فتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم.
أيها الأحبة، بشكل عام يتناول أدب الأطفال واليافعين الكتابات والمؤلفات الأدبية التي تخص شريحة الأطفال واليافعين، ويتضمن هذا النوع من الأدب جزءا من الثقافة الشفوية الشعبية، مثل التهويدات والأمثال والقصص والحكايات والمسرحيات والقصائد، وكذلك الكتابات في مجال الدين والمعرفة الاجتماعية والعلوم وتطبيقاتها والفن والترفيه التي كتبها المؤلفون ونظمها الشعراء، وهي تخاطب هذه الشريحة من المجتمع.
ويحمل أدب الأطفال واليافعين سمات وخصائص، منها أولا إنه يتناسب مع مستوى قدرة هذه الشريحة في الإدراك اللغوي والتعابير وكتاباتها والخيال وتنمية تجاربهم. ثانيا يساعد على تنمية شخصية القارئ الطفل أو اليافع. ثالثا يعتبر هذا النوع من الأدب أهمية الصورة للأطفال واليافعين بالتساوي مع أهمية الكتابة، ودائما ما يعبر عن جزء من الرسالة المراد إيصالها إلى المتلقي من خلال الصورة.
يهدف أدب الأطفال واليافعين إلى تهيئة هذه الشريحة لمعرفة البيئة وحبها وبنائها، وتعريف الطفل وخلق الاحترام لأصالة الإنسان والرغبة في التحسين المستمر. إن أدب الأطفال يعد في كثير من الأحيان أدبا مسليا وممتعا، ويجعل الطفل يهتم بالقراءة ويحولها إلى عادة، كما أنه يسعى إلى خلق وتعزيز السلام في العالم.
مستمعين الكرام، عموما فقد نشأ أدب الأطفال واليافعين وخاض 4 مراحل، هي ابتكار ونقل المصنفات الأدبية شفويا، جمع الأعمال الأدبية الشفوية وكتاباتها، ابتكار أعمال أدبية مستوحاة من الأعمال الشفوية، ابتكار أعمال أدبية خاصة للأطفال واليافعين.
مستمعين الأحبة، يشتمل أدب الأطفال واليافعين على أعمال قصصية، سواء القصص الواقعية أو الأساطير، والقسم الآخر هو الأعمال غير القصصية، بما في ذلك المواد العلمية والكتب عن المجتمع والبيئة، وكتب عن الاختراعات والاكتشافات والسير الذاتية والتاريخ وغير ذلك، إضافة إلى الشعر، وهو يشمل التهويدات والقصائد الفكاهية والقصص والحكايات.
قد لا يكون من المبالغة القول إن الإيرانيين أولوا اهتماما خاصا بتربية الأطفال منذ القدم، واعتبروها من أهم واجبات الوالدين، بحيث لا تجد كتابا أدبيا لا يذكر موضوع تربية الطفل وضرورتها إلا ما ندر.
ومع ذلك أيها الأكارم، يمكن رؤية نقطة ضعف من وجهة نظر علم النفس والتعليم فيها، وهي أنها تهتم بمستقبل الأطفال أكثر من إيلاء الأهمية بالنسبة إلى فترة حياته الحالية. لهذا السبب فإن أدب الأطفال بالمعنى والمفهوم الذي لدينا اليوم جديد تماما في إيران، وقد لا يتجاوز تاريخه 4 قرن.
نصاب الصبيان هو أول معجم للأطفال واليافعين في إيران، جمعه أبو ناصر فرهي في القرن السابع، حيث قام بجمع عدد من القصائد والكلمات ليتمكن الأطفال من توسيع دائرة اللغات أو ما يسمى بالثروة اللغوية عندهم من خلال حفظ المفردات والتعبير وحصولهم على المعرفة فيما يخص مفاهيم القرآن الكريم وأصول الدين وأسماء وألقاب الرسول وأئمة أهل البيت عليهم السلام وما يتعلق بالأمراض وأشهر السنة إلى غيرها من المعلومات.
تم تداول هذا القاموس الصغير من قبل الأطفال في إيران وبلاد ما وراء النهرين والهند وتركيا لأكثر من 7 قرون، ويبدو أنه أول كتاب تم استخدامه لتعليم اللغة العربية للأطفال بعد القرآن الكريم.
أبو الفضل صبحي مهتدي هو ممن جمع ونشر القصص الشعبية الإيرانية في إيران، وتجدر الإشارة إلى أن صبحي لم يكن أول من جمع الأدب الشعبي في إيران، لكن صادق هدايت فعل ذلك قبله بسنوات، لكن صبحي هو من جمع الأدب الشعبي للأطفال واليافعين.
مستمعين الأحبة، تعالوا معنا للانتقال إلى الفقرة التالية من برنامج ألوان ثقافية تحت عنوان أرقام ودلال. أرقام ودلالات.
تم طباعة كتاب تاريخ أدبيات كودكان إيران، أي تاريخ أدب أطفال إيران للمرحلة 7، في 10 مجلدات يتناول النشاط الأدبي الخاص بالأطفال واليافعين من البداية حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. يبدأ المجلد الأول بسرد مرحلة الطفولة في أرض إيران، وهو يتناول الأدب الشفهي للأطفال وأدب الأطفال في العصور القديمة، ويغطي المجلد الثاني أكثر من 1000 عام من أدب الأطفال منذ وصول الإسلام إلى إيران حتى بداية العصر الدستوري أو الثورة الدستورية. ويتناول المجلدان الثالث والرابع تكوين آراء تربوية جديدة أثناء الثورة الدستورية، ونقد الأدب المدرسي، ومراجعة كتب الأطفال الأولى ذات الموضوعات التربوية والتعليمية. تدور المجلدات 5، 6، و7 حول تكوين أدب الأطفال الحديث في إيران في السنوات 1921 إلى 1961 من قبل رواد مثل جبار باغچبان وعباس يميني شريف وتوران ميرهادي. تتناول المجلدات 8، 9، و10 إنشاء المؤسسات الأولى لأدب الأطفال والتطور الكمي والنوعي لكتب الأطفال في 40ات القرن الرابع عشر وحتى بداية الثورة الإسلامية. قام بتأليف الكتاب الباحث محمد هادي محمدي وزهر قائيني. كتاب تاريخ أدب الأطفال في إيران هو بحث شامل، لأنه لا يتطرق إلى بداية التاريخ الشفوي والقديم لأدب الأطفال فحسب، بل لأنه اتبع مسار تكوين أدب الأطفال في مختلف الشعوب والمذاهب والثقافات في إيران من أذربيجان والمناطق الكردية إلى الأدب الآشوري والأرمني والكلمي وغير ذلك.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، فيما يلي نستمع وإياكم إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بخصوص موضوع الحديث، نستمع معا.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بضيفي الكريم الدكتور عبد الله آل بوقبيش، أستاذ اللغة الفارسية في جامعة علامة طباطبائي. دكتور حياك الله، وتفضل بالمقارنة مع سائر الأعمال، كيف تقيمون الأعمال التي تناولت أدب الأطفال واليافعين في إيران طبعا في العقود الأخيرة سواء على مستوى الجودة في العرض والمضمون.
تحية طيبة لك وللمستمعين الأفاضل. بالنسبة للسؤال الذي طرحتموه، يمكن أن أقول أني ومن خلال متابعتي للأعمال التي تصدر في أدب الأطفال في إيران لاحظت تنوعا كبيرا في المضامين والمواضيع. فعلى سبيل المثال تتناول بعض القصص الإيرانية التهيؤ للمستقبل، أو تركز على كيفية تفاعل الطفل مع الآخرين سواء مع أقرانه أو مع كبار السن. أيضا هناك أعمال قصصية في إيران تتناول التعرف على الشعوب والأمم الأخرى، وطبعا تعلمين أن هذا النوع من الموضوع إيجابي جدا لأنه يعطي الطفل فكرة عن أن هناك شعوبا وثقافات أخرى تختلف عن ثقافته الأم، ما يساعده في أن تكون نظرته واسعة وليست ضيقة بالنسبة للآخر، وهذا ما يتطلبه عالمنا المعاصر. علاوة على ذلك هناك كتب مستوحاة أو مقتبسة من الأدب القديم، مثلا كليلة والدمنة أو مثلا ألف ليلة وليلة. كما تعلمين هناك كتاب بارعون أيضا في إيران في مجال أدب الأطفال يضعون كتب رائعة في هذا السياق، مثلا هوشنج مرادي كرماني، وتعرفين أنه أننا نعرفه جميعا من خلال روايته المعروفة قصص مجيد، حيث تم إنتاج مسلسل تلفزيوني خاص بالأطفال واليافعين مقتبس من هذه الرواية، وأيضا ترجمت بعض أعماله إلى الكثير من اللغات الأجنبية. أيضا فرهاد حسن زاد، وهو أيضا من الكتاب الذين لديهم أعمال قصصية خاصة باليافعين. على أي حال هناك الأدب الأطفال في إيران قطع شوط كبير في صياغة الأعمال الناجحة في الخاصة بالأطفال. أما بالنسبة لموضوع العرض وشكل القصص، هناك أيضا رسامون كبار في إيران، منهم مثلا محمد علي بني أسدي أو بهزاد غريبور وبرويز كلانتري. ولكن أنا أود أن أشير إلى نقطة هامة بالنسبة لطريقة عرض الأعمال الخاصة بأدب الأطفال، وهي أن طبيعة الطفل تتطلب أن تعطى مساحة كبرى للصورة في الكتاب وليس للنص، لأن الطفل لا يستطيع أن يقضي وقتا طويلا في قراءة الكتاب، وما يثير إعجابه في الدرجة الأولى هي الصورة وليس النص. لذلك من الضروري أن ينقل الروائي أو القاص فكرته عبر الصورة، وهذا يعني أن وضع الكتب كتب الأطفال بالتحديد بحاجة إلى تنسيق بين القاص أو الروائي أو المؤلف بشكل عام والرسام وأيضا دور النشر وغيرها من الأسباب والعوامل. أيضا هناك نقطة أخيرة أود أن أشير إليها، وهي أن هناك كتب مترجمة تصدر في إيران يكون التركيز فيها على الطفل ووالده لوحده دون والدته مثلا، أو يركز على الطفل ووالدته دون والده، بمعنى أن هناك غياب دائم لأحد الأبوين، وهذه نقطة بنظري أراها سلبية، وهي تستطيع أن تخلق فكرة لدى الطفل بأنه يمكن أن يعيش سعيدا وأن تكون الحياة جميلة دون أحد الأبوين، وهذا برأيي موضوع لابد من الحد منه ووضع كتب تركز على علاقة الطفل بأبويه كليهما وليس أحدهما.
نعم، كان معنا الدكتور عبد الله البغبيش أستاذ اللغة الفارسية في جامعة علامة طباطبائي، شكرا حضوركم معنا دكتور.
تحية لك وللمستمعين الأفاضل.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. نشكر ضيف البرنامج حول هذه التوضيحات الكاملة، ونواصل الحديث حول وقفة مع تاريخ أدب الأطفال واليافعين في إيران.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، قبل تأسيس أدب الأطفال الحديث في إيران نشأت أسس الأدب الطفولي وقواعده خلال الفترة الدستورية. كان ميل الشعر وحركته حول القيم والخصائص بين عموم الناس هو التطور المهم الذي حدث في الأدب الدستوري. أثرت هذه الحركة العامة على لغة الشعر وموضوعاته ومضمونه وجوانبه الأخرى. بين قصائد هذه الفترة تم العثور على قصائد الأطفال أيضا، على الرغم من أن هذه القصائد لا تزال مليئة بالنصائح الأبوية للأطفال، إلا أنها تمثل الخطوات الأولى نحو أدب الأطفال.
ومن هؤلاء الشعراء الذين توفوا في القرن 13 الهجري نشير إلى إيراج ميرزا الذي يمكن اعتباره أول شاعر كتب قصائد تناسب مرحلة الأطفال. الحاج ميرزا يحيى دولة بادي أحد مفكري الفترة الدستورية، مهدي قلي خان، هداية المشهور بمخبر السلطنة، ومحمد تقي ملك الشعراء بهار ونيما يوشيج.
المشهور أن أدب الأطفال واليافعين الحديث في إيران بدأ من مدينة أذربيجان وعلى يد جبار عسكرزادة المشهور بباغشبان المتوفى عام 1966، وكان أكبر مبادرته هي اختيار الأوزان والأشكال القريبة من الأغاني الشعبية.
مستمعينا الكرام، يشار إلى جبار باغشبان باعتباره أول مؤلف وناشر لكتب الأطفال في إيران. هذه الشخصية البارزة في أدب الأطفال بالإضافة إلى كتب تعليم الأبجدية الفارسية، كانت أيضا حريصة على كتابة القصص والمسرحيات وأداء المسرحيات في المراكز التعليمية. فقد حاول تحسين مهارة الأطفال في استخدام الحواس الخمس بمساعدة الأدب حتى يتمكنوا من الرؤية والاستماع والقراءة جيدا. وفي هذا الصدد حاول كتابة القصص والمسرحيات بلغة بسيطة وطلاقة وملموسة للأطفال.
مستمعين الأكارم، خورخور هي المسرحية الأولى لباغشبان عام 1919 والتي قدمها بمساعدة المعلمين والأطفال بعد التنفيذ الناجح وملاحظة ردود الفعل الإيجابية في التأثير على الجمهور، اتبع هذه الطريقة بقوة أكبر. بين عامي 1921 إلى 1941 بدأ الكتاب والشعراء بإنشاء أعمالهم. في الوقت نفسه قام المترجمون بترجمة الحكايات الشعبية لمختلف الدول إلى الفارسية، كما خصصت المجلات والصحف صفحات للأطفال.
منذ عام 1953 كرست مجموعة الجهود لنشر مجلة سبيت فاردا القيمة بالحديث عن مبادئ التعليم الحديث وإثارة قضية أدب الأطفال. في عام 1959 نشرت المجلة نفسها قائمة الكتب المناسبة للأطفال واليافعين لأول مرة. في هذه السنوات تدفقت موجة كبيرة من ترجمات أدب الأطفال في العالم إلى اللغة الفارسية لأطفال إيران.
أيها الأحبة، شهدت السنوات ما بعد 1961 نقطة تحول كبرى فيما يخص أدب الأطفال واليافعين. في بداية هذه الفترة ظهر تغيير جوهري في الكتب المدرسية، أدت طريقة التدريس ومحتويات الكتب الجديدة إلى خفض سن القراءة بما يقرب من 3 سنوات، وبالتالي زاد عدد قراء الكتب عدة مرات. وفي نفس العام تم نشر أول كتاب لأدب الأطفال. في عام 1962 بدأ مجلس كتاب الأطفال عمله، وبعد عامين تم إنشاء مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين. يمكن اعتبار السنوات التي تلت هذه الفترة حقبة جديدة في أدب الأطفال واليافعين.
في هذه الفترة مستمعينا الكرام، تم الاعتراف بأهمية أدب الأطفال في التطور الفكري وزراعة الفكر والخيال منذ الطفولة في إيران. السمة الرئيسة لهذه الدورة هي الاهتمام باحتياجات الأطفال وتطوير أدبهم الخاص بالمقارنة مع الأعمال المترجمة. اكتسب أدب الأطفال واليافعين سرعة أكثر في التطور والنمو في 70s and 80s، فقد أدى النمو المتزايد للسكان وزيادة نسبة الطلاب والتحسن النسبي في الوضع الاقتصادي إلى زيادة الاهتمام بالأطفال واليافعين. أدى انتصار الثورة الإسلامية إلى رفع الوعي الاجتماعي لدى الأطفال الإيرانيين، وزاد من نطاق خبراتهم، ووفر مجالات أخرى لأعمال الكتاب والشعراء. في هذين العقدين ليس الحديث عن كاتب أو شاعر واحد، بل يمكن ملاحظة النمو والتوسع في جميع المجالات، وبالطبع رافق هذه الموجة المزيد من الصرامة والجدية في مجال نقد كتب الأطفال. في هذه الفترة تلمع أسماء كتاب وشعراء إيرانيين مثل علي أشرف درويشيان، فريدون دوستار، رضا رهجوزار، قدسي قاضيپور، ولا سيما هوشانج مرادي كرماني.
مستمعينا الكرام، في التسعينيات من القرن الماضي أصبح أدب الأطفال واليافعين والناشطين في هذا المجال أكثر حيوية على المستوى الدولي، وذلك بفضل تنفيذ العقود السابقة ورفع المهارة في تنفيذ الأنشطة وتسهيل التواصل الدولي، بالإضافة إلى وفرة المعلومات. في هذا العقد شمل النشاط جميع الأطفال واليافعين، من الأطفال المعوقين الذين بدأ نشاطهم في العقد الماضي، إلى أطفال اللاجئين إلى إيران، أو الأطفال المجرمين الذين زج بهم في مراكز الإصلاح التربوي. من المقاييس الأساسية والمبدئية لهذا العقد إعداد وتحرير معجم الأطفال واليافعين من قبل مجلس كتاب الأطفال، والذي صدر المجلد 6 منه في صيف عام 2000.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
على مدار التاريخ وعلى الرغم من كل الاختلافات البيئية والبيولوجية، إلا أن البشرية اقتحمت وما زالت مساحات التعليم والتعلم، وهي عملية يمكن مشاهدة آثارها في الأدب والقصص والشعر، وكأقدم وأهم طريقة تعليمية خاصة بالنسبة للفئة العمرية للأطفال واليافعين. إن هذا الأدب النابع من صميم ثقافة المجتمع يحتل أهمية كبيرة، لدرجة أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية قد سجل يوم 18 من شهر تير الإيراني الموافق 9 يوليو/تموز من كل عام يوم أدب الأطفال واليافعين في التقويم الرسمي لجمهورية إيران الإسلامية. يتزامن هذا اليوم مع وفاة مهدي آزار يزدي المتوفى عام 2009، المعروف بأحد أشهر وأكثر مؤلفي أدب الأطفال واليافعين في إيران، حيث أثرى المكتبة الإيرانية بكم كبير من الأعمال القصصية المشهورة
في أوساط الإيرانيين. بناء على ذلك فإن يوم أدب الأطفال واليافعين ليس فقط فرصة لتعريف هذه الفئة العمرية بالكتاب وتثبيته في حياتهم، ولكنه أيضا وسيلة جيدة لشرح أهمية هذا التدفق الثقافي الفعال للأدباء وتذكيرهم أيضا بحساسية من يشتغل بالشؤون التربوية والاجتماعية ولا سيما أدب الأطفال واليافعين. ينبغي أن نعلم أن التنشئة الأدبية للجيل الجديد هي جهد مبارك وضروري نحو استمرار الحياة الثقافية المنتجة للمجتمع الإيراني في ظل إثراء مساحات تعليم وتربية الأطفال واليافعين المتعلمين باعتباره الجيل الذي يجب تأهيله لحمل مسؤولية بناء المستقبل.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا في هذه الحلقة موضوع وقفة مع تاريخ أدب الأطفال واليافعين في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
رسول الله، صبوح الوجه مشرقه، وضيء زاد رونقه، بحسن النعت ما أحد يدانيه ويسبقه، أسيل الخد مبتسم، فمن ذا ليس يعشقه.
سلام كلما غنى حمام الروضة الغنى، سلام كلما غنى حمام الروضة الغنى، لأحمد من محى عنا جهالات وظلمات، لأحمد من محى عنا جهالات وظلمات، عسى ألقى بأبياتي هناء بشاراتي، عسى ألقى بأبياتي هناء بشاراتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي، له مني تحياتي.
سلام الله وصلاته ورحمته.
مشرقه وضيء زاد رونقه
ما شاء